بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب والسنة هل يخصصان بالقياس؟ يخصصان الذي استند إليه القياس هو المخصص للقياس بنفسه. مما ذكروه من الأمثلة على ذلك ولا تأخذكم رأفة في دين الله، ملك اليمين، استثنى الله عز وجل ملك اليمين بقوله عش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأماة تجلد كم؟ 50 جلدة. قيس على ذلك العبد بجامع الرق. طيب، فإذا هنا هل القياس خصص أم ما هو الذي خصص؟ مستند القياس، وهو الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذه الآية تشمل الأمة بلفظها وتشمل بمفهومها من كان رقيقا فتشمل العبد. طيب، هل الحس والعقل من المخصصات للكتاب والسنة؟ لا. نعم، ذكر بعضهم أنهم المخصصات، وذكر لذلك مثالا أمثلة. ما هي؟ نعم، عام أريد به الخصوص، ولم تخصص بالحس ولا بالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. قال رحمه الله تعالى: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان. إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. المجمل لغة المجموع، أجملت الحساب إذا جمعته. اصطلاحا هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره. هذا تعريف العثيمين رحمه الله من أقرب التعاريف، وهو نفس تعريف الناظم وصاحب الورقات أيضا، لكن تعريف العثيمين مفسر أكثر، يعني موضح أكثر. هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قوله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. نعم، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، أي المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، أي المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان. قولنا: إما في تعيينه، أي يكون محتملا لمعنيين أو أكثر، فيأتي نص آخر يبين المراد، يبين المراد من هذين المعنيين أيهما المقصود، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف العلماء في تفسير القرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ لأن هذا اللفظ في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. لفظ قرء يطلق في اللغة على الطهر ويطلق على الحيض، إذن هذا الآن مجمل. القرء له معنيان، كيف سنعرف ما المقصود بالمعنى في هذه الآية؟ أيهما المقصود من هذين المعنيين في هذه الآية؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ كيف سنعرف هذا؟ حتى نعرف دليل آخر يفصل، يعني ماذا يبينه؟ يبين مجمل ما في هذه الآية، يبين مجمل ما في هذه الآية. فلفظ القرء هنا مجمل، لفظ القرء هنا مجمل يحتاج إلى بيان. فهل المراد أن المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاث حيض أو تنتظر ثلاث أطهار؟ وهل يختلف عدد الأيام بهذا الاختلاف؟ نعم يختلف، فقد تطلق، فقد تطلق وهي قريبة من الحيض، فتحيض مثلا بعد يوم أو يومين فيحتسب لها هذا الحيض، هذه الحيض الأولى، والحيض الثانية والثالثة. وإذا انتهت الثالثة انتهت إيش؟ العدة. إذا انتهت الحيض الثالثة انتهت العدة، بالطهر تنتهي العدة بطهرها من الحيض الثالثة. فالذين قالوا إن القرء هو الحيض، يعني الآن هذه المدة قد تحصل في كم؟ قد تحصل في شهرين وقليل، ما اشترط ثلاثة أشهر، شهرين وقليل. مثلا هي تأتيها، مثلا تأتيها الحيضة في أواخر الشهر، في 25 من الشهر مثلا، تستمر فيها 5 أيام مثلا أو 6 أيام أو 7 أيام، طيب جاءتها في 25، ثم في الشهر الثاني، يعني هي طلقت يوم 27 مثلا وجاءتها الحيضة في يوم 25، ثم الحيضة الثانية في يوم 25، بينهما شهر، ثم الحيضة الثالثة 25، يعني كم هنا الآن؟ كم سيصير؟ شهرين ويومين، شهرين ويومين فقط. نعم. قال نعم يختلف، فقد تطلق وهي، فقد تطلق وهي قريبة من الحيض، تحيض مثلا بعد يوم ويومين فيحتسب لها هذا الحيض، والحيض الثانية والثالثة. فالذين قالوا إن القرء هو الحيض قالوا تنتهي العدة بانتهاء الحيض الثالثة، والذين قالوا إن القرء هو الطهر قالوا تنتهي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، أي إذا حاضت انتهت العدة. فالفرق قد تكون، قد يكون 6 أيام أو 7 أيام، والآية من حيث اللغة العربية تشمل هذا وهذا. تشمل هذا وهذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فأصبح اللفظ مجملا. لا نعلم هل أريد الطهر أم الحيض، فيحتاج إلى بيان من حديث آخر أو من آية أخرى. جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها وعن غيرها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة اجلسي أيام أقرائك، فإذا انتهت فاغتسلي وصلي، أي أيام حيضك. فالشرع استعمل كلمة القرء في أحاديث متعددة في الحيض، فحملت الآية على أن المقصود أنها تنتظر 3 حيض، وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء من بعدهم، يعني فحملت الآية لأن استعمال الشرع كلمة القرء في أحاديث متعددة في الحيض، حملت الآية على أنها، على أن المقصود 3 قروء أي 3 حيض، لأن الشرع ما استعمل كلمة القرء إلا في الحيض، وإن كان في اللغة القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، إلا أن الشرع ما دام أنه استعمل كلمة القرء في الحيض فنحمل كل ما جاء في الشرع على هذا، على أن المقصود بالقرء الحيض. وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء من بعدهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحثا طويلا ورجح أن الأقراء هي الحيض، ونقله عن جمع من الصحابة ومن بعدهم. قال رحمه الله: ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض، فعلم أن هذا لغته، فيتعين حمله على ما في كلامه. قولنا أو بيان صفته، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا نص مجمل، فلا نعلم كيفية إقامتها إلا بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. فالأدلة الواردة في صفة الصلاة مبينة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأن هذه الآية مجملة، وأقيموا الصلاة مجمل، بينته السنة، بينت هذا الإجمال السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا قوله تعالى، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نص مجمل، بعض الأحاديث بيّنت صفة الحج. قولنا أو مقداره، كقوله تعالى: وآتوا الزكاة، فمقدار الزكاة والنصاب بيّن في السنة، فمقدار الزكاة والنصاب بيّن في السنة. فإذا قوله وآتوا الزكاة مجمل، يحتاج إلى بيان مقدار الزكاة. من أين عرفنا هذا؟ من السنة، بيّنت السنة ذلك. إذن هذا هو تعريف الإجمال، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتوقف فهم القروء هنا على دليل آخر يبين ما هو القروء، لأن القروء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، والدليل الآخر من الشرع بين أن القروء هو الحيض. فإذا قول ثلاثة قروء مجمل، بينته السنة: اجلسي أيام أقرائك، أي أيام حيضتك أو أيام حيضك، إما في تعيينه، إما في تعيينه كما في هذه الآية ثلاثة قروء، يعني عين أي المعنيين، أو بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة مجمل، يتوقف فهم المراد من هذه الآية على السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أو مقداره كقوله تعالى: وآتوا الزكاة، هذا مجمل، يتوقف فهم المراد من هذه الآية على السنة، بينت المقدار، وهذا هو المجمل وهذا المبين. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك.